أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. لازلنا نتكلم في حقيقة الإمام عند المذهب الشيعي، وقلنا سابقا مهام الإمام ما هي، والفرق بين الإمام وبين النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. هنا مجموعة أسئلة نريدها، ثم بعد ذلك نتعرض إلى بحث أن الإمام واجب أم ليس بواجب، وجوبه عقلي، وجوب سمعي، وجوب بأي نحو هو. أما ما يرتبط بالأسئلة فهناك ثلاثة أسئلة. السؤال الأول: ما الفرق بين المجتهد وبين الإمام؟ ما الفرق بين المجتهد وبين الإمام؟ طبعا هذا المعنى عندنا يتجلى بشكل واضح جدا عند أبناء العامة، كما سيتضح يحتاج إلى أنه من الفرق بين المجتهد وبين الإمام عندهم غير الفارق الذي سنذكره. الآن أتكلم على ما يرتبط عندنا، ما الفرق بين المجتهد وبين الإمام. الفارق الأول وهو المهم أن مصدر العلم عند المجتهد غير مصدر العلم عند الإمام، فإن المجتهد مصدر علمه هو العلوم الحصولية، وعن طريق السمع ونحو السمع من الحواس، بخلاف الإمام فإن المدعى أن علمه لا يكون عن طريق السمع ولا يكون علما حصوليا، وإنما يكون إما حضوريا وإما عن طريق الأنبياء. النبي هو الذي يورثه العلم، هسه بأي طريق إن كان يورثه. إذن مصدر العلم عند الإمام يختلف عن مصدر العلم عند الراوي، لذا العلم عند الإمام وما يبينه الإمام هو دين، ليس بفهم ديني. وإن سعى بعض أن يفترض أن الإمام فهمه فهما دينيا، إن نحن نميز بين الإمام وبين المجتهد من أن الإمام ما يبينه هو عين الدين، بينما ما يبينه المجتهد هو شنو؟ فهم الدين. بعض حاول أن يعطي مرتبة البشرية للإمام ويخفف من مرتبة السفارة مع الله، فلذا فرضه أن ما يصدر من الإمام هو فهم ديني. طبعا إذا فهم ديني لا يكون مقدس ولا يكون ثابت، فهم الدين يتغير على رأيهم، بخلاف الدين فإنه عندهم لا يتغير في بحث الثابت والمتغير. يعتقدون أن الدين ثابت وأن الفهم الديني متغير، وما عندنا فهم ديني حق، وإنما الفهم الديني حق نسبي وليس بالحق المطلق. وما يصدر من الإمام فإنه وإن كان حق بحسب الزمان والمكان، إلا أنه ليس بثابت على طول الخط، وبالتالي لا يمكن الانتفاع من الإمام في الأزمنة المتأخرة. نحن نعتقد أن الإمام قوله هو الدين بعينه وليس من الفهم الديني، هذا الفارق الأول. الفارق الثاني أن الإمام يملك الولاية بمعناها الوسيع، أعم من الولاية التكوينية والولاية السياسية والاجتماعية والولاية التشريعية، بين قوسين الولاية التبليغية الإثباتية، بخلاف المجتهد. المجتهد لا يملك أي ولاية، وإن ملك ولاية فهي ولاية مقتبسة من الإمام المعصوم، على من يقول بثبوت الولاية للفقيه على وزان ثبوت الولاية للمعصوم، لكنه مع فارق أن صاحب هذا القول الذي يدعي الولاية المطلقة للفقيه فهو يدعي الولاية المطلقة للفقيه مو بمعنى الولاية التكوينية، ولا يقبل بالولاية التكوينية كما لا يقبل بالولاية التشريعية الإثباتية للمجتهد، وإنما ما يرتبط بالفرع الثالث الذي هو بحث فقهي، فيفترض للمجتهد فيما لو تمت الأدلة الولاية الذي هي ثابتة للمعصوم قد ثبتت للفقيه سواء كان في الأمور القضائية أو كان في الأمور التنفيذية، على خلاف الرأي الآخر يراها أنها في خصوص الأمور الحسبية، وبعض آخر يرى أنها في الأمور العامة، وبالتالي تكون الولاية ولاية فقهية، بينما نحن الآن نريد نفترض الفارق بين الفقيه وبين المعصوم أن الولاية مو ولاية فقهية وإنما ولاية كلامية، وفرق بين الولاية الكلامية وبين الولاية الفقهية. فإذا نقول حتى على رأيهم من يعتقد بالولاية المطلقة وولاية الفقيه المطلقة، مع هذا يعتقد أن نظريه ولاية الفقيه المطلقة هي بحث فقهي ولاية فقهية، بينما الذي نحن ندعيه هو ولاية كلامية. الولاية الكلامية مقتبسة من واسطة الفير، الولاية الكلامية مقتبسة من الإنسان الكامل، الولاية الكلامية هي مرتبطة بالسماء ارتباطا مباشرا، هذه هي الولاية، عبارة عن الإنسان الكامل، عبارة عن لا تخلو الأرض من حجة، عبارة عن واسطة الفير، عبارة عن أنه هو روح الأرض ونحو ذلك من الأسماء. أما الولاية الفقهية بناء على من يقول لا يثبت للفقيه هذه العناوين والأوسمة، فلا يراه روح الأرض ولا يراه أنه لا تخلو الأرض إلا منه، ولا يراه أنه واسطة الفير، ولا يراه أنه يتحدث عن السماء بحديث الدين، كل هذا لا يكون ثابتا. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، الفارق الثالث بين الفقيه وبين الإمام، أن الفقيه أقصى ما يمكن أن نثبت له من حقه العدالة، العدالة، البلوغ، العاق، هذه الصفات التي تفترض في الراوي وفي الفقيه، صفات الراوي والفقيه هي هذه، العدالة، البلوغ ونحو ذلك. أما الإمامة نحن ثلاثة أمور نفترضها في الإمام وهي الأساس، وهي بسبب هذه الأمور الثلاثة لا بد أن ننتهي أن الإمامة تنصيب من الله عز وجل كما سأبين لهذه الأمور الثلاثة. الإمام هو من الإمام الذي أدنى مراتب ما عنده من صفات هو العصمة، والعصمة على طول الخط، مو العصمة بعد التبليغ، قبل التبليغ، بعد التبليغ، في زمن الصبا، في زمن كذا، العصمة من كل شيء، لا عصمة في عالم التشريع، العصمة في حتى في كل شيء، العصمة الوثيقة. الأمر الثاني العلم، الإمام لابد أن يملك علما، وهذا شيء آخر شرائط الإمام. والشيء الثالث أنه أفضل من في الكون، أفضليته على ما سواه، هذا هو الشرط الثالث. يعني الشرط الثالث للفارق بين الإمامة وبين المجتهد من أن الإمام يمتلك صفات معينة، المجتهد لا يمتلك تلك الصفات المعينة، وإن بلغ ما بلغ من المقام والسمو يبقى الفقيه هو ليس أفضل من في الكون، يبقى الفقيه ليس علمه علم لدني، يبقى الفقيه ليس له عصمة، وقد بينا أن العصمة المعطاة للفقيه للإمام هي عصمة في بعض جوانبها جعلية وفي بعض جوانبها كسبية، لكن هناك بعد جعلي. أما الفقيه على فرض أنه يحصل في الدرجة جيدة، لكنه العصمة الثابتة للفقير فهي عصمة شنو؟ كسبية وليست العصمة الجعلية. لذا لا اسمح لي ما يخالفكم دقيقة. لذا نحن نعتقد أن شرط البلوغ لا معنى له في باب الإمامة. شرط البلوغ بينما في باب الاجتهاد نحن نعتقد في باب التقليد ونشترط شرط البلوغ، أما في الإمام نحن لا نشترط شرط البلوغ. واضح هذا؟ هذا هو الفارق بين الإمام وبين الراوي. عفوا تفضل.
شنو معنى أعلم الموجودين؟
يعني أعلم الموجودين خير
حيث يشترط
فيها
مع الإمام.
أعلى الموجودين من حيث العلم الحصولي، هذا مقصوده. المجتهد والراوي لابد أن يكون أعلم الموجودين من حيث العلم الحصولي. أما أفضل مو بالقياس إلى الإمام، أفضل لما سواه. ولذا أن هذه الأعلمية يمكن أن الإنسان أن يتوصل إليها. أما الأعلمية التي ثابتة للإمام لا يمكن أن نتوصل إليها، لأن جوهرها مو بيدنا، لذا تحتاج إلى عملية التنصيب. ولذا فرضت أنها تنصيب إلهي، لا للأمة قدرة في أن تنصب أو تستكشف، ولا لأي فرد في الكون قادر على أن ينصب أو يستكشف، وإنما عملية التنصيب مختصة بمن؟ لله عز وجل. نعم، الله عز وجل ولو بلسان الإمام السابق، العصمة. لذا يعني ما ممكن واحد يقول خب يمكن للإنسان أن يصل مستوى من الإدراك، اسمعوا ايش داعشي، لا يمكن للقائل أن يقول يمكن للإنسان أن يصل إلى مستوى من الإدراك والشعور يتعرف على العلم الثابت للإمام. الجواب كلا، لا يمكن ذلك. لا يمكن للإنسان العادي وإن بلغ من المراتب العلمية أن يستكشف مقام الإمام وعلم الإمام. أما المجتهد حيث أنه علمه علم حصولي يمكن أن يستكشف ذلك، يمكن استكشاف ذلك، لا أنه ليس بمقدور الإنسان أن يستكشف ذلك. هذه هي صفات ثلاثة فرضت للإمام، وبهذا ينفرد بحث الإمام عن بحث ماذا؟ عن بحث المجتهد. السؤال الثاني، قد لقائل أن يقول، طبعا هو سؤال يصاغ بصياغات متعددة تحت عنوان كيف نجمع بين الإمامة وبين الخاتمية، أو كيف نجمع بين الإمامة وبين اكتمال الدين، شتي سمي سمي، أو سؤال بهذا اللسان، هل قصر النبي نستجير بالله في إبلاغه للدين؟ هل الدين لا زال ناقص أم أنه قد اكتمل؟ كلها مفادات بمعنى واحد. ليش أأكد على هذا؟ لأنه يعني هناك اتجاهان غير موفقان، واتجاهنا هو الاتجاه الثالث. البعض أراد أن يركز على فكرة الخاتمية وقال بمقتضى الخاتمية أن لا بد أن نفترض على أئمة الأطهار هم عبارة عن رواة حديث، وهم عبارة عن ناس كسائر البشر. هذا النظرية، حفظ الخاتمية وتنازل عن ماذا؟ عن بحث الإمامة. الأمر الثاني، البعض عكس، حفظ الإمامة وتنازل عن الخاتمية، قال مقتضى الإمامة لا يمكن أن نفترض الخاتمية. نعم الخاتمية بمعنى، لكن ليس بالمعنى الذي هذا. فالإمامة تفتح وتبقي باب النبوة مفتوح، ولا أنه يدعى أنه الخاتمية. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث وهو مختارنا، نحن نعتقد بالخاتمية ونعتقد بأن الإمامة بالمعنى الذي فرض ولا تنافي بين الإمامة وبين الخاتمية بأي شكل من الأشكال، فهما عملتان فهما وجهتان لعملة واحدة، وليس عبارة عن هناك ثنائية. بأي بيان نحن نستطيع أن نستل هذا؟ البيان الذي نحن نذكره هو أن الإمامة عبارة عن الشأن التبليغي الإثباتي. إذا ثبتنا هذه الفكرة، الشأن التبليغي الإثباتي، وأن النبوة والخاتمية هي تدور في مدار التبليغ الثبوتي وليس في مدار التبليغ الإثباتي، والتبليغ الإثباتي محكوم بقانون التدرج، أما التبليغ الثبوتي محكوم بقانون الوجود الدفعي الثابت في زمن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. بهذا إذا تمت هذه الفكرة، أعني أن النبي مدار حديثه مدار تبليغ ثبوتي، وأن الإمام مدار حديثه مدار تبليغ إثباتي. التفتوا، أكو نظريتين أرجو أن تميزون بين النظريتين. إذن لا نرى أي تنافي بين النبوة وبين الإمام، وإحنا أمام أحد خيارين، إما أن نلتزم بالخاتمية وإما أن نلتزم بماذا؟ بالإمامة. لا، هم نلتزم بالخاتمية وهم نلتزم بماذا؟ بالإمامة. بهذا البيان، بأن مدار الحديث في النبوة مدار الدلالة التبليغية الثبوتية، ومدار التبليغ في الإمام مدارا إثباتيا. واضح هذا؟ فلا نحتاج أن نفسر الإمامة بمعنى أنه مجتهد من المستوى العالي كما يذهب البعض، ولا يمكن أن نثبت أن الخاتمية هي عبارة عن خاتمية في شأن من الشؤونات، وليس الخاتمية بمعنى اكتمال الدين وانتهاء الدين وتمام الدين. أن البعض يقول لك الخاتمية هو معنى اكمال الدين، حافظ على الإمامة وتنازل عن هذا. احنا لا نتنازل لا عن الإمامة ولا نتنازل عن الخاتمية. يبقى عندنا سؤال واحد، أنه قلنا مدار، اسمع لي هذا السؤال، أن مدار النبي مدار المدار التبليغي، مدار التبليغي مو المدار التشريعي. قلنا للنبي مهمتان، مهمة تشريعية ومهمة أخرى إبلاغ الدين. المهمة التشريعية شنو؟ تلقي الوحي وإبلاغ الوحي. المهمة الثانية تفسير ما أفاده الوحي، تفسير. المهمة الثانية مهمة تبليغية، تفسير ما أفاده الوحي. المهمة الأولى هي عبارة عن المقام الولاية التشريعية للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. السؤال الذي يسأل، أن النبي قد أنهى الدين وقد اكتمل الدين في زمانه وقد ختم الدين في زمانه، وليس ما وراء ما قاله النبي هناك شيء آخر، فليس هناك نقص ويأتي الإمام ويزيد ويرفع ذلك النقص، ليس الأمر كذلك. الخاتمية يعني اختتام كل شيء، اكتمال كل شيء، تمامية كل شيء، لكن التمامية تفترض بنحوين. انتبه لي شوية، رأيين في عندنا في المذهب الشيعي. الرأي الأول كل شيء يعني كان قد اكتمل، وهذا رأي احنا الذي نختاره، هذا الرأي احنا الذي نختاره، كل شيء قد اكتمل في زمن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، فالدين قد اكتمل على يد النبي الأكرم، فالدلالة الثبوتية قد اكتملت. دور الإمام شنو؟ دور إثباتي، دور تبليغ إثباتي، دور تبليغ إثباتي تدريجي. ما عند الإمام شيء زائد على ما هو عند النبي الأكرم، كل ما عنده هو شنو؟ تسويق ما عند النبي، كل ما عنده تسويق ما عند النبي. هذا رأينا في المدرسة الشيعية، رأيان، هذا رأينا. الرأي الآخر قال لا، إنما نعت، اسمع لي شوية، إنما نعت النبي بأنه خاتم الأنبياء، وذلك عندما نصب علي، وعلي له فسحة في التشريع، لكن علي ليس بمعزل عن النبي الأكرم، بل هو مفرد من مفردات اكتمال ماذا؟ اكتمال الدين. فالدين مو كل المعلومات ذكرها النبي الأكرم ثبوتان، ثبوتان مو إثباتان. النبي ذكر 70% من المعلومات الدين، لكن لما نصب علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه 30% ستؤمن بواسطة هذا التنصيب، بواسطة هذا التنصيب. وبالتالي احنا اكتمال الدين نعت يفترض للنبي الأكرم بعدما نصب علي، أما قبل ما نصب علي لا يكون هناك اكتمال الدين. فثبوتا علي بن أبي طالب يدخل على خط التشريع، هذا الذي احنا نسميه الولاية التشريعية للإمام، الذي احنا منعناها بس رأي الآخر، الولاية التشريعية للإمام. شنو الولاية التشريعية للإمام؟ يعني 70% منها النبي قام بها، و30% سيقوم بها الأئمة الأطهار، وفي دور الثبوت. ولا يتنافى صاحب النظرية، يقول ولا يتنافى هذا 30% المساحة الذي منحت المعصوم، لا يتنافى مع عنوان الخاتمية، لأنه شو لا لأنه علي بن أبي طالب نصب من قبل رسول الله، فكل فما بالعرض لا بد أن ينتهي إلى ما بدأ. وأن علي بن أبي طالب الذي له المقام الثبوتي، لكن هو وجود بالعرض، والوجود بالعرض ينتهي إلى ما بدأ، وهو الوجود النبي الأكرم صلى الله عليه وآله.
بس هذا ما يكون دور،
بس لحظة واحد، أي هذا رأي ثاني، ما أقدر أسند، أو هناك رأي مشهور في المسألة ما أقدر أسند، لكن أنا الذي أستنثره من الأدلة هو الرأي الأول وليس الرأي الثاني، ما أقدر، المشهور ما أدري يعني ما أقدر، لأنه هو مو من الأبحاث التي فتحت واستعرضت. هناك رأيان، انتبهوا للرأيين، الرأي الأول الذي أنا قلت أنه النبي جاء بالمعلومات الدينية 100%، دور الأئمة شنو؟ دور التسويق، التسويق التدريجي، حتى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ليس له دور التشريع، وإنما دوره منحصر بدور شنو؟ التسويق والتبليغ. هذا رأيي، وهو الذي نميل إليه، والذي نختاره، والذي تدل عليه الأدلة. ولا حتى قلنا ما ورد في بعض الروايات من إسناد التشريع إلى الأئمة الأطهار، بمعنى شنو إسناد التشريع؟ مو أن لهم الولاية التشريعية، وإنما لهم الولاية التسويقية. هذا رأي. الرأي الثاني الذي أيضا موجود في ضمن الوسط الشيعي يدعي أن النبي الأكرم قدم 70% من المعارف، وبقت 30% إلما المساحة، إلما مساحة للأئمة، فالأئمة يدخلون على خط الثبوت الطولي بالقياس إلى النبي الأكرم. نحن لا نقول بهذا، لكنه هذا الرأي الثاني. بناء على هذا الرأي أيضا لا يلزم تنافي بين الإمامة والخاتمية. المهم أنا عندي شيء واحد، دعوة التنافي بين الخاتمية والإمامة مما يستدعي إما التراجع في الخاتمية وإما التراجع في بحث الإمامة، نحن لا نمنعه منعا باتا، وهناك ألفة تامة بين الخاتمية وبين الإمامة، لكن يمكن أن يفسر بتفسيرين، التفسير الأول والتفسير الثاني. واضح هذا؟ تفضل سيد.
أنتم أخبرتم أن الإكمال في الولاية الإثباتية،
بل
وهم ما يقولون إكمال في الولاية الثبوتية،
بل
ما هو المرجح
عندنا؟ إيه؟ أنا أدل تبينته سابقا،
هم أيضا يستندون إلى نفس الأدلة، يعني الخاتمية يعني بولاية أمير المؤمنين، أو إكمال الدين بولاية لأمير المؤمنين بولاية ثبوتية، أنتم تقولون إثباتية، فهنا ما هو المرجح؟
هو قلت أنا أستفيد، أنا أستفيد سابقا هم بينته، الآن هم أبينه. أستفيد أن مفاد الخاتمية ختم لعالم التشريع، ختم لعالم التشريع، طبعا قلنا احنا بالقرآن بس آية واحدة ورد فيها لفظ خاتم الأنبياء. نعم ورد بالحمد الشائع في القرآن وصف ختم الأنبياء لكن مو بعنوانه الأولي، وقد ورد في الروايات معنى اختتام هذا. أنا أفهم أن الخاتمية هو اكتمال عالم التشريع وانتهاء عالم التشريع.
استظهار.
لذلك هذا ليس بحث استظهاري، ماذا نستظهر من الخاتمية. أنا أستظهر من معنى الخاتمية هو هذا المعنى، من معنى الخاتمية. بل سابقا بينت هذا طبعا مر علينا بس أمر عليه سريع الآن من جديد، بل قلت لولا اكتمال التشريع لكان من المناسب إرسال نبي آخر، لأن الذي يقوم بعملية التشريع هو النبي الأكرم. فلو فرض أن هناك مساحة 30% متبقية فلا بد أن تكون هذه المساحة تغطى من قبل نبي آخر. وهو فلسفة أن تعدد الأنبياء واحد، وانتهاء سلسلة الأنبياء اثنين، وافتتاح سلسلة الأئمة ثلاثة، لأن يعني ثلاث أسئلة كان لابد لنا من جواب. لماذا كثرت الأنبياء؟ لماذا انتهت سلسلة الأنبياء؟ لماذا بدأت سلسلة الأئمة؟ لماذا انتهت سلسلة الأئمة؟ هذا كل بحثناه سابقا. رأينا على هذا إنه اكتملت التشريع برمته على يد النبي الأكرم، فهو الذي كان داعيا إلى انسداد باب شنو؟ باب النبوة. نعم 23 سنة ما كان له قابلية في أن يبلغ، فجاءت الأئمة كدور تسويقي، دور تبليغي، وليس دور شنو؟ طبعا ليس تصورون دور التسويق والتبليغ دور يستهان به، قلنا مو دور رواة الحديث. أنا ليش قدمت أول ما قدمت في البحث ما أزل أئمة عن ماذا؟ عن رواة الحديث، لأنه قد واحد يتصور أنه ياب الأئمة الأطهار يقومون بدور التبليغ والتسويق، فهم كرواة الأحاديث. لا، مع فارق جوهري بين هذا وذاك. هذا هو رأينا في المسألة. يبقى في الدين، لكن دين تبليغي لا دين ثبوتي تشريعي. لا بس بإذن أعطي. لا على رأيهم، على الرأي الثاني أنه قد فوض الإمام بإذن عام في التشريع، مو أنه منح تشريعات خاصة ويقول للنبي أنا أشرع لك. لا
هو هذا
لا 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 اسمع لي لا 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 ثبوتا أنطيك صلاحية
إثباتا، هو نفس الأمر الموجود عند
النبي يجي نقله. هذا إثباتا. أما ثبوت شنو؟ ثبوت شنو؟
تصرف
يعني شنو؟ يعني قال له أنت مأدون، تريد تسوي الحلال حرام سويه، تريد تسوي أن ركعتين سوي ثلاث ركع سويه، تفويض مطلق أعطاك إذن عام. هذا معنى الإمام. النظرية الثانية شو تريد تدعي؟ أن الإمام قد منح من قبل الرسول الأكرم، قد منح حق التشريع المطلق وبالإذن العام ولم يختص بمورد دون مورد، ويمكن للإمام أن يأتي بالتبليغ بنحو عفوا بالتشريع بنحو على عكس ما كان عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، ويكون دور الإمام أشبه في موارد التنافي أن يكون دوره دور التنافي دور الناسخ. احنا كل هذا نرفضه، كل هذا نمنعه.
سيدنا هذا رح يكون مو ما بالعرض يرجع الى ما بدا، اعطينا مجال للامام ان يتصرف على خلاف ما
اذن له. وشنو على خلاف؟ من قلت على خلاف؟ باذن من شنو على خلاف؟
يعني انا اعطيك
اقول لك مره اقول لك شيخنا بس جيب الكتاب، مره اقول لك شو تريد بالحسيني جيبه، نفس الشيء مره اقول لك بس الكتاب، مره اقول لك كل ما بالحسيني لك حق ان تتصرف وتجيب لي اياه. اذن عام دي، ما دا اقول لك هذا شيء وذاك الشيء، منطيق اذن عام. هؤلاء يعتقدون ما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات، وقلت نظرية ثانية موجودة في متون كتبنا، لكن المختار عندنا هو الأول والحمد لله رب العالمين.